إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ مر معنى أن من أصول الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالجنة والنار. بقي ما المقصود بالإيمان بهما؟ سيوضح المؤلف رحمه الله تعالى أهم العقائد التي ينبغي أن يعتقدها المؤمن في مسألة الجنة والنار. قال رحمه الله تعالى: معناها التصديق الجازم. فالتصديق أخرج التكذيب، فمن كان مكذب بالجنة والنار ويعد كافرا بهما فهو كافر بالدين والملة. والتصديق الجازم أخرج الشك وأخرج الريب وأخرج التردد، فمن كان شاكا مترددا بالجنة والنار فهذا لا يكون مصدقا، فهذا يكون كافرا، وهذا بالإجماع. قال: معناه التصديق الجازم بوجودهما وأنهما مخلوقتان الآن. هذه المسألة الأولى مما ينبغي أن نعتقده في الجنة والنار، أنهما مخلوقتان موجودتان الآن. قال: وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا. وهذه المسألة الثانية، أنها باقية لا يعتريها الهلاك ولا الفناء، وإنما هي باقية بقاء سرمدي أبدي. قال: ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من النعيم وتلك من العذاب. إذن هذا أهم المسائل التي ينبغي أن يقر بها المؤمن والمؤمنة في سبيل أن يكون مؤمنا بالجنة والنار، أنهما مخلوقتان موجودتان باقيتان لا تفنيان. وهذه المسائل سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بالتفصيل. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على وجودهم الآن؟ ما الدليل على أن النار والجنة موجودتان الآن؟ وهذه مسألة لا خلاف فيها بين أهل الإسلام في الصدر الأول من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى زمن التابعين، وهم على هذا الرأي، على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وهذا لا ينازع فيه أحد إلا عندما جاءت الخلوف وظهرت البدعة وشرأبت أعناقها كحال القدرية والمعتزلة ممن أنكروا وجود الجنة والنار، أنكروا وجود الجنة والنار أنهما غير موجودتان الآن كما سيأتي ذكره. وأما من عقيدة أهل السنة والجماعة بدلالة القرآن بدلالة السنة بإجماع سلف الأمة فإن الجنة والنار موجودتان. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، فقال في الجنة: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين. فكلمة أعدت بمعنىها هيئت، فالجنة قد هيئت والنار كذلك أعدت بمعنى هيئت، فهذه الدور معدة، قد انتهى أمر تهيئتها، فكيف يقال أنها غير موجودة؟ إذن ربنا يتحدث عن ماذا؟ ألا يتحدث ربنا عن الجنة بأنها أعدت للمتقين؟ فيأتي من يأتي يقول: لا، لم تعد. ويقول ربنا في حق النار أنها أعدت هيئت بما فيها من عذاب وتنكيل ونكال وجحيم ومهاد ولظى، أعدت غيئت. فيقول من يقول لا يا رب ما أعدت، هذا عين الرد والاعتراض على كلام الله جل في علاه. قال: وقال وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة. وكذلك مما يستدل على وجود الجنة سلفاً مسبقاً أن الله أسكن آدم وزوجه فيها. طبعاً وهذا المسألة تتفرع على مسألة قبل ذلك، وهي مسألة الجنة التي أسكن الله جل وعلا آدم وحواء فيها، هل هي جنة الخلد أم أنها جنة أخرى؟ قيل أنها في السماء وقيل أنها في الأرض على أقوال، والذي عليه أكثر العلماء وجمهور أهل السنة على أنها جنة الخلد، على أنها جنة الخلد، وإلا من أهل العلم أنك استبعد ذلك لأدلة ليس هذا أوانها. فعلى مذهب كثير من أهل العلم إلى أن الله سبحانه وتعالى أسكن آدم الجنة، إذن دخل فيها ورأى من نعيمها ما رأى، فهي قد موجودة، بل وجودها قبل خلق آدم على هذا القول، فإن وجود الجنة كان قبل خلق آدم. قال: وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وذلك في عذاب القبر كما سيأتي. فربنا أخبر أن النار تعرض عليهم وأنهم يصطلون فيها، وخطاب ربنا لحق هؤلاء في الدنيا، أي في هذه الدنيا وهم يصطلون بالنار، فدل على وجودها وأنها موجودة. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الحديث وهو في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة فرأيت، إذا رأى نبينا عليه الصلاة والسلام ما رأى من الجنة، واطلع كذلك على النار، فكيف يقال أن النار غير موجودة وأن الجنة غير موجودة؟ إذن فما الذي اطلع عليه نبينا؟ اطلع على ماذا؟ على خيال؟ على تمثيل؟ وإنما أخبر النبي أنه اطلع على الجنة بما تحملها هذه اللفظة من لفظ ومعنى، وهكذا اطلع على النار عليه الصلاة والسلام. المبتدعة ما الذي أوصلهم إلى هذه المسألة، إلى رد الجنة والنار وأنهما غير موجودة الآن؟ عندهم في عقيدتهم يرون أن الجنة والنار إنما ينشأان إذا قامت الساعة، حينها ينشئ ربنا الجنة وينشئ ربنا النار، أما الآن فلا توجد. حجتهم، وهذا الذي أوردهم مهالك الدلالات العقلية، أنهم يخوضوا بمسائل العقل، وقد مر معنا تكرارا ومرارا أن مسائل الإيمان باليوم الآخر ما تحتاج إلى عقل، لأن هذه المسائل تفوق العقل، العقل ما يمكنه أن يدرك كل شيء. إذا كانت هناك أشياء في الدنيا من المحسوسات من الماديات ما لربما غاب تفسيرها عن العقول، كما بينا مسألة الروح التي تضطرب بين صدورنا، ما هي؟ الله أعلم. فما ظنك يا عبد الله باليوم الآخر؟ مسائله غريبة، أموره عجيبة، التخيل فيها صعب بل محال، ولهذا تسمى بالأدلة السمعية، عليك أن تسمع وتؤمن، فليست عقلية تخوض بعقلك. هؤلاء المعتزلة خاضوا بعقولهم في مسألة وجود الجنة والنار، ردوا على أهل السنة بل ردوا على أهل الإسلام، قالوا: لا نقر بأن الجنة والنار موجودة الآن. ما هو الدلالة؟ ما الذي رد جعلهم يردون هذه المسألة؟ قالوا: إذا لو أن الجنة والنار موجودة الآن لكان وجودها عبث، ما الفائدة منها؟ وضربوا مثلا في هذا المقام، قالوا: حال إذا كان هذا الأمر هكذا، إذن حاله حال الله تعالى عن هذا القول؟ قالوا كحال رجل ملك أمير صنع مأدبة وجمع فيها ما لذ وطاب من الطعام والشراب، ثم ما دعا أحدا، تركها هكذا، تركها وما دعا أحد. قال أهذا يعقل؟ هذا ما يعقل. قالوا هكذا الله، كيف الله يأتي بجنة فيها من الحور والدور والقصور والجنات والأنهار والثمار ولا يسكنه أحد؟ إذا سكنت لماذا إذا هيئت؟ قالوا إذن ما نقول بالجنة والنار. انظر يا عبد الله إلى التدخل العقلي، فجعل الله عز وجل أفعاله كأفعال العباد، أفعاله كأفعال العباد، ما يكون صح في أفعال العباد ينبغي أن يكون مع الله كذلك. يا عبد الله ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله ولا في أفعال الله. الحكمة البالغة، فربنا حكيم، فتقر بهذا الاسم وما تفرع منه من صفة الحكمة، فرب له الحكمة البالغة، والحكمة هو وضع الأشياء في مواضعها لغايات حميدة، لغايات حميدة. والمسلم إذا علم أن الجنة مفتوحة الآن سارع وأهرع، ويعلم أنه كلما ذكر الله عز وجل عوضه الله بأجر في الجنة. سبحان الله والحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. سبحان الله وبحمده، غرز من أغراز الجنة. تعمل هنا تزرع هنالك يا عبد الله، هذه عقيدة من أعظم العقائد التي تعين المسلم على المشي إلى الله جل وعلا، أن يأنس بوجود الجنة. وهكذا من أعظم الزواجر الذي ينزجر بها العاصي والفاسق عن معصية الله، إذا علم بأن النار موجودة تؤجج، يشتعل بها، توقد يأكل بعضها بعضا، فيخاف، يخاف إذا سمع مثل هذه الزواجر. إن لم يكن منفع من وجود الجنة والنار إلا هذه المسلك التربوي لكفى. فلا يقول قائل بعد ذلك يشبه الله بالملوك الأرض يصنع مأدبة ولا يعزم إليها أحد، تذهب عبد الله، فما يجوز هذا، هذا من قلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فلا تضربوا لله الأمثال. قال قال عليه الصلاة والسلام إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده، الحديث، وكل مسائل القبر من عذاب ومن نعيم تدل على وجود الجنة والنار، كل مسألة متعلقة بنعيم القبر وبعذاب القبر هي في الأصالة إثبات لوجود الجنة وللنار. فالمؤمن تفتح له نافذة تطل على ماذا؟ تطل على الجنة، فهي موجودة، يراها من خلال نافذة تطل من قبره على الجنة. وهكذا النار في حق الكافر والمنافق تفتح له نافذة تطل على النار، فيرى من نارها ومن حرها ومن سمومها، فالنار موجودة. قال رحمه الله تعالى قال وقال عليه الصلاة والسلام أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبردوا بالصلاة، الإبراد بالصلاة وهو أن تؤخر وقت الصلاة لكي يبرد الوقت، وهذا يحتاج إليه الناس وخاصة في وقت الصيف والحر. وأعظم صلاة يحتاج إليها هذا التطبيق في صلاة الظهر مع الزوال، مع زوال الشمس تكون الشمس عامودية فوق رؤوس العباد، فيشتعل الجو حرارة، هنا أمر نبينا بالإبراد، إبرادها أن تؤخر الصلاة. إذا اعتاد الناس مثلا إلى جعل ما بين الأذان الظهر إلى الصلاة نصف ساعة، يجعلونه ساعة، يؤخرون حتى يبرد الجو، يبرد فيخرج الناس إلى مساء بيوت الله عز وجل وهم في نوع من الراحة النفسية. وهذا مراعاة ورخصة من شرع الله لأهل الإسلام، وخاصة لمن يعاني الحر. وأما إذا كان الناس ولله الحمد من عليهم الله عز وجل بالمراوح والمكيفات والسقف والفرش التي تبعد عنهم الحر، فالعلة الحكم يدور مع علته، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، فهي رخصة يتشبث بها من احتاج إليها. والنبي لما رأى بلال أراد أن يؤذن قاله أبرد، أي انتظر. فانتظر ثم أراد أن يقوم بالأذان، قال له أبرد انتظر، فجلس ثم قام بالثالثة وأذن حتى قال رأي، قال حتى رأينا إلى في التلول. الأصل أن في أذان الظهر إذا أذن لا يكون هناك ظل، لكن نبينا أخر بلال حتى أصبح للشيء ظل، بمعنى دخل الوقت بزيادة. هذا إبراد بالصلاة. لما نبينا أمر بالإبراد من الصلاة؟ قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي من حرارة النار، من حرارة جهنم. ويفسر هذا الحديث ما سيأتي بعده، قال وقال عليه الصلاة والسلام اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. رواه البخاري ومسلم. قوله عليه الصلاة والسلام اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي، إذن النار تتكلم، تتكلم النار، يجعلها ربنا حس، يجعلها ربنا إدراك. تجد بعض الشراح يأتي إلى عند هذا الحديث ويقول هذا مجاز، لا ما عندي مجاز، ولماذا نحتاج إلى المجاز؟ ما نحتاج، الأمر على حقيقته، ربنا عز وجل ينطق الأشياء. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. هذه الجلود اللي تراها جامدة ساكنة تتكلم، كيف ذاك؟ بقدرة الله. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يجعل النار تتكلم وتتغير، لها مشاعر، تأتي وهي عليها حنق تكاد تميز من الغيظ عندما تأتي وترى الكفار والفجار، فيجعلها ربنا عز وجل لها إحساس وإدراك فتتكلم. قال عليه الصلاة والسلام فقالت ربي أكل بعضي بعضا من شدة النار، من شدة النار يأكل بعضها بعضا. وهذا دل على ماذا؟ الذي نريده الآن أنها موجودة الآن، موجودة الآن. قال فأذن لها بنفسين، والنفس هو الذي يخرج من الجوف، هذا النفس، وهذا النفس إنما جعله ربنا لجهنم حتى تنفس عما فيها، حالها كحال الشيء الذي ينضغط من شدة ما فيه من حرارة، فمن خلال التنسيم ينسم، فجعل لها ربنا وأذن لها بنفسين تخرج ما في نفسها. وهذا النفس يخرج على صورة اثنين، على صورة هيئتين اثنتين. قال عليه الصلاة والسلام فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أشد ما نراه من حرارة الشمس ومن حرارة الجو ومن حرارة الصيف هذا من أثر النار، والعياذ بالله، هذا من أثر النار. ولهذا يأتي الحديث قال من أبردوا بالصلاة فإن الحر من فيح جهنم، أبردوا بالصلاة. وهكذا هذا الحديث يجعل ربنا للنار لجهنم نفس، فيخرج النفس على صورتين اثنين، يخرج على الحرارة القاسية نجد أثرها في جونا، فجهنم لها أثر على الناس، يظهر ذلك في هذا الحرارة الملتهبة، هذا من نفس جهنم. والصورة الثانية نفس بارد، نفس بارد وهو الزمهرير، وهو أشد ما نجده من البرودة، أشد ما نجده من البرودة هو عبارة عن نفس آخر يخرجه جهنم، بها تنسم عما فيها. وهذا أمر أشكل على العلماء، كيف النار نار، من أين جاء البرد؟ من أين جاء الزمهرير أصلا؟ يقول بعض العلماء، يقول نكف عن هذا، نقول هذا علمها عند الله،
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الله عز وجل قادر أن يجعل في النار طبقة زمهريرية، أي عذاب يكون بالبرودة. وهذه مسألة كذلك يعين على فهمها أن نعلم أن من عذاب الله ومن عذاب الكفار الذي سيذيقهم الله سبحانه وتعالى به أن الله يعذبهم بالحرارة والنار، ويعذبهم كذلك بالبرودة. وهذا تجده يا عبد الله في قوله سبحانه وتعالى: حميما وغساقا جزاء وفاقا. حميما وغساقا، الخطاب في حال الكافر يعذب في جهنم بهذين الشرابين، بحميم وغساق. الحميم هو الماء الحار الذي يفور ويثور، ما في إشكال في الحميم. نأتي إلى غساق، ما معنى غساق؟ العلماء في كلمة غساق على قولين اثنين قال بهم السلف، منهم من قال غساق أنه هو الشراب المجمع من صديد ومن قيح أهل النار، والعياذ بالله، شراب نتن يجمع ثم يسقى لهم، يسقى لهم شراب نتن، هذا هو الغساق. أرادوا شراب حميم وغساق، هذا الذي يتجرعونه في النار والعياذ بالله. وقول آخر قالوا غساق هو الماء البارد المتجمد، يشربون إياه فيتجمد الدم في عروقهم وتتكسر منه العظام، هذا قول آخر. وكل له وجه في اللغة، فمن ذهب إلى أن غساق بمعنى الماء شراب النتن المجمع من القيح أخذ من غسق الجرح، وغسق الجرح إذا سال وتقيح، فهل الذي ذهب إلى هذا المعنى إذن قال غساق بمعنى الشراب المنتن، ومن ذهب إلى أن غساق بمعنى الماء البارد أخذ ذلك من غسق الليل، وغسق الليل أي برودته، أي برودته، فيأتي الغسق بمعنى البرودة. ولهذا ذهب ابن عباس والربيع بن أنس ومجاهد إلى أن غساق هو الماء البارد المتجمد. هذا فقط إيضاح لمسألة هذا الحديث، إذ أن من عذاب الله الذي يوقع على الكفار أن يعذبون بالزمهرير، يعذبون بالزمهرير. إذن لا إشكال هنا الآن أن الله يجعل لجهنم نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. والحمى نجدها الآن، والحمى أخبرنا بأنها من أثر النار، إذن النار موجودة بدليل الحمى موجودة، وهذا مما يستدل بها على وجود الجنة والنار. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الجنة أرسل جبريل إلى الجنة قال: اذهب فانظر إليها. وأدلة كثيرة جدا. قال: وقد عرضت عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس، وعرضت عليه ليلة الإسراء، وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. والأدلة واضحة جلية بينة مفيدة على أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار وأنها موجودتان الآن، وأن ذلك من الفوائد التربوية عبد الله أنك تستغل ذلك. وهذا أثر مثلا سنلاحظه جليا في رمضان، إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران، أما ترى أن هذا دافع. ولهذا تجد الناس من الوعاظ، بل تجد الناس من أهل الصلاح يتحمسون في الطاعة، لماذا؟ على إثر هذا الحديث. تفتح أبواب الجنة، مفتوحة الجنة الآن في رمضان تفتح، فيسارع الواحد من الأعمال الصالحة. وهكذا بالمقابل تغلق أبواب النيران، النيران موجودة لكن تغلق أبوابها، حتى يا عبد الله تسرع وتفك رقبتك من أن تكون من أهل النار، وتسأل ربك أن يجعلك من عتقاء شهر الصيام. فالحاصل إخواني في الله، فهذه الأدلة مما دل عليه القرآن والسنة وإجماع السلف. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.